أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا، وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة. أثناء الحديث عن مقتضى القاعدة في موارد التعارض المستقر، مر معنا صور متعددة ومر معنا فيما يرتبط بأصل نظرية القاعدة. هناك كلام مر عند السيد الشهيد في أصل القاعدة، ذكر كلام خالف فيه المشهور، وفي الصور والحالات المختلفة إذا بتتذكروا في الأمر الأول ذكرنا 6 حالات من حالات أدلة الحجية، وهناك أيضا في بعض هذه الحالات ذكر السيد الشهيد بعض الأشياء في بعض الحالات. في هذا التنبيه يريد أن يقول ما ذكر سابقا كان مبني على أن دليل الحجية دليل لفظي. دليل لفظي ماذا يعني؟ يعني له إطلاق، لا ترفع اليد عن الإطلاق إلا بمقدار الضرورة. هذا معنى الأدلة اللفظية، بمقدار الضرورة تقيد، وبكل مورد لا تقتضي الضرورة التقييد ماذا تفعل؟ تتمسك بالإطلاق. يقول لكن واقع الحال، واقع الحال بالفقه بالأصول بعلم الأصول، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما كنا نقول في المتعارضين عندما يتعارضا يسري إلى أدلة الحجية، أدلة الحجية غالبا أدلة لبية ليست لفظية، لا إطلاق لها من سيرة عقلائية وسيرة متشرعة وإجماع. وحتى لو دلت بعض الروايات على الحجية فإن هذه الروايات ناظرة إلى ما عليه العقلاء، يعني بعبارة أخرى ليست تأسيسية، ليست إنضائية، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإطلاق لها لأنها ليست في مقام التأسيس. أيونس بن عبد الرحمن لنفترض ثقة أخذ عنه معالم ديني، ليست في مقام التأسيس، خصوصا أنه سأل عن الصغرى. فإذا لو دلت على حجية الخبر فإنها تكون مقيدة دليلتها بمقدار ماذا؟ ما عليه السيرة العقلائية، ما عليه تلك الأدلة اللبية. فلو فرضنا تلك الأدلة اللبية لا يمكن تمسك بإطلاقها، لا يمكن تمسك بإطلاق الخبر، إذا الخبر ليس في مقام التأسيس. إذن يقول واقع الحال هكذا في أدلة الحجية، سواء أدلة حجية خبر، أدلة حجية السند، أم أدلة حجية الظهور. وهذا ما درسناه، عمدة الأدلة سيرة العقلائية، وبناء عليه وتتغير شيء من النتائج يقول نعم، نتيجتان من النتائج التي تقدمت سابقا يلزم التغيير فيها، يعني نتراجع عنها أو فقل نوضح الحق فيها، لا تكون تامة. الأمر الأول ما ذكرناه في آخر بحث النظرية العامة، نظرية العامة في مورد التعارض المستقر. هناك ماذا ذكر سيد الشهيد إذا تتذكروا؟ بداية ماذا قلنا؟ قلنا قالوا بأن مقتضى القاعدة التساقط، لأنه إذا الدليل أراد أن يشمل كلا الدليلين فلا يمكن، أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، الجامع قالوا لا يستفاد من الأدلة. ثم تعرض إلى الشق الأول والثاني والثالث، عندما وصل إلى الثالث ماذا قال؟ قال ذاك بناء على أن دليل الحجية يشمل الجامع. فماذا لو قلنا يا ماذا بالحجية المشروطة؟ وهذه كررناها في الجلسة السابقة إذا بتتذكروا، في آخر الجلسة السابقة أعدنا النظر وذكرنا بها. هناك ماذا قال سيد الشهيد؟ قال أما بالنسبة إلى الحجية المشروطة لا مانع بأن يشمل دليل الحجية الحجية المشروطة، وتكون الثمرة بالنسبة لي نفي الحكم الثالث. رواية دلت على وجوب قراءة سورة، رواية دلت على استحباب قراءة سورة، لا نستطيع أن نقول الوجوب حجة ولا الاستحباب حجة، لكن الحجة أحدهما على أي نحو؟ لا على حجية الجامع، بل على نحو حجيتان مشروطتان، الأول حجة إن كذب الآخر، والثاني حجة إن كذب الأول. وقلنا هذا يأتي نتيجة ماذا؟ تقييد في دليل الحجية. دليل حجية الخبر مطلق، الأول الخبر الأول مطلق سواء كان الثاني حجة أم لا، لا نستطيع الالتزام بإطلاقه فيما لو كان الثاني حجة، فنقيد فنقول الأول حجة إن كذب الثاني، والثاني أيضا له إطلاق دليل الحجية بالنسبة له. الثاني الخبر حجة مطلقا سواء الحجة أم لا، كان الأول الخبر الأول صادق أم لا، لا نستطيع الالتزام بالإطلاق، فلا نرفع اليد عن أصل دليل الحجية بل نقيد الإطلاق. فنقيده بأي طريقة؟ بالطريقة التي تقدمت سابقا. إذن دليل الحجية بعد عدم إمكان شموله لكليهما بنحو مطلق هلا قهرا نقيد، لأن الضرورات تقدر بقدرها. ولذا ذكرنا سابقا هذا التقييد بيشبه كثير التقييد اللي ذكره من المحقق العراقي في بحث العلم الإجمالي في شبهة الترخيص المشروط. وبناء عليه ماذا يحصل؟ بناء عليه، بناء على ذلك قيدنا والتزمنا بالترخيص المشروط. الآن نقول كلمة جديدة، أما بناء على أن دليل الحجية ما هو؟ ليس أدلة لفظية، أدلة لبية لا إطلاق لها، ليس لها إطلاق لتقول أرفع يدي عن الإطلاق بمقدار الضرورة، أدلة لبية. إذا كانت أدلة لبية فنقول لا يحرز من السيرة أصلا أنها تعمل بأي خبر من الخبرين اللي بيكونوا متعارضين، وبالتالي يكون في قصور بعبارة دقيقة علمية المقتضي غير موجود للشمول لأي من الطرفين، بينما على الطريقة السابقة كان المقتضي لشمول كل من الطرفين يعني رواية الوجوب ورواية الاستحباب موجود، غاية الأمر يوجد مانع. فبما أن المقتضي موجود والمانع موجود فنرفع يدنا بمقدار المانع. كيف يحصل؟ عن طريق التقييد، لأن المقتضي لشمول الطرف الأول والثاني موجود فيبقى على شموله للطرفين، غاية الأمر نقيد نقول يشمل الأول إن كذب الثاني ويشمل الثاني إن كذب الأول. فإذا بناء على أن الدليل أدلة لفظية المقتضي في الشمول لكل من الطرفين موجود، غاية الأمر المانع موجود، فنقيد بمقتضى الضرورة لأن الضرورات تقدر بقدرها. أما بناء على أن الدليل هو أدلة لبية سيرة عقلائية سيرة متشرعة فلا نحرز، يكفي الشك لأنه ليس دليل لفظي يتمسك بالإطلاق، نقول عند الشك مع ذلك يتمسك بالإطلاق، يكفي الشك بأن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع مثلا هل يبنون على العمل بخبر من الخبرين في مورد التعارض، لا نحرز هذا، فهذا يدل على أن أدلة الحجية الأدلة اللبية قاصر عن الشمول على نحو عدم المقتضي لكل من الطرفين. إذن لا تصل النوبة للتقييد، لأن التقييد فرع الاقتضاء، فرع قابلية كل طرف أن يكون الدليل يشمله في حد نفسه، المقتضي موجود. أما بناء على أن الدليل السيرة العقلائية لا نحرز المقتضي في الشمول لكل طرف، وبالتالي لا معنى لأن يقال نرفع يدنا عن الإطلاق بمقدار الضرورة. وبالتالي ما ذكرناه سابقا في الشق الثالث نتراجع عنه. بناء على أن الدليل أدلة لبية، ولذا ممكن إذا إجا شخص ماذا قال؟ لا أنا عندي دليل لفظي، يبقى ذلك الكلام، ذاك بحث علمي. واضح إن شاء الله؟ هذه الثمرة الأولى من ثمرات كون دليل الحجية ليس دليلا لفظيا. الثمرة الثانية تظهر بصورتين من الصور الست التي ذكرناها في الأمر الأول من الأمور الأربع. إذا تتذكروا ذكرنا تارة بيكونوا قطعيي السند ظنيي الصدور، تارة بالعكس، تارة ظنيي السند والصدور. الرابعة والخامسة، هلأ مش عارف أي الرابعة وأي الخامسة، كانوا هيك قطعي السند الأول ظني السند الثاني. هذه حالة من الحالات، هذه حالة ألف باء، وكان ظني السند قطعي الصدور وقطعي السند ظني ظني الدلالة، ظني السند قطعي الدلالة، قطعي السند ظني الدلالة، صح؟ هذه حالة. حالة ثانية اللي هني 4 و6، إذا بتراجعوا 4 و6 هي هذه. هلأ بس ممكن يكون جعلنا ألف باء باء ألف، هذا لا يغير في واقع المطلب شيء. أيضا ألف قطعي السند، باء ظني السند. هنا قطعي السند قهرا ماذا ينبغي أن يكون؟ ظني الدلالة. ظني السند أيضا ظني الدلالة. سيد الشهيد أثناء الكلام الآن سنقرأ، عبر تعبير بالنسبة للشق الأول، قال كان أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند، أما بالنسبة للدلالة لا يهم. نحن عندما راجعنا الحالات الست التي تقدمت عرفنا بأن كلامه أحدهما قطعي السند والآخر ظني السند ينطبق على حالتين من الحالات الست التي تقدمت قبل درسين ثلاثة. ما هما الحالتين؟ 4 و6، حيث بهذا الشكل قطعي السند ظني الدلالة، ظني السند قطعي الدلالة. هنا ماذا قلنا؟ هنا قلنا المعارضة تحصل بين بعد أن يتعارضان، ولا يمكن الجمع الدلالي، قلنا لا يمكن الجمع الدلالي، معارضة مستقرة، حينئذ يسري المعارضة إلى أدلة الحجية، دليل التعبد بالسند مع دليل حجية الظهور، صحيح؟ إذن بعد أن تعارضت الدلالة معارضة مستقرة سرى إلى أدلة الحجية، دليل حجية السند مع دليل حجية الظهور. هنا ماذا قلنا؟ قلنا بداية تتعارض الدلالة فدليل حجية الظهور مع دليل حجية الظهور، تتذكرون هذا الأمر؟ ثم قلنا لكن السند والدلالة مترابطان فيدخل أيضا دليل حجية السند، وهذا الكلام ذكرناه قبل التراجع إذا بتتذكروا. بالأمر الثاني بينا نكتة، قلنا لا أن التعارض يحصل في أدلة حجية الظهور ثم يسري إلى دليل حجية السند، لأننا لا نمتلك بأيدينا إلا السند فبداية يكون. فإذا بعد يعني المعالجة الأخيرة أو بيان لب المطلب، هنا كيف تحصل المعارضة بين هذين، دليل حجية السند ودليل حجية الظهور؟ لاحظوا مثلهم، دليل حجية السند مع دليل حجية الظهور. طبعا حتى قبل المراجعة نفس الشيء، بس قبل المراجعة قلنا تسري، بعد المراجعة قلنا لا بداية دليل حجية السند. إذا سابقا هذا الكلام الذي ذكرناه، ذكرنا بأنه في مورد أحدهما قطعي السند والآخر ظني الدلالة تحصل المعارضة بين دليل حجية الظهور لقطعي السند مع دليل حجية السند لظني السند مع دليل حجية الظهور، هذا ذكرناه سابقا. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الشهيد اليوم نقول هذا الكلام مبني على ماذا؟ مبني على أن دليل الحجية دليل لفظي، يعني عندي دليل لفظي بحد نفسه صالح للشمول لظني السند المعارض لقطعي السند. أما لو رجعنا إلى الأدلة اللبية، السيرة، السيرة العقلائية عمدتها السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، ففي مورد معارضة ظني السند يعني خبر واحد مع قطعي السند اللي هو أبرز مثاله القرآن، السيرة لا ترى اقتضاء للحجية لمثل هذا الخبر، يعني لظني السند، لا أنها ترى اقتضاء، غاية الأمر تحصل المعارضة، عين الكلام اللي ذكرناه قبل شوي. إذا أدخلنا في الحسابات الأدلة اللبية والدليل اللبي لا إطلاق له، سيرة عقلائية سيرة متشرعة، في مورد الذي يكون وصلهم خبر واحد مع معارض للقرآن معارضة مستقرة لا يمكن الجمع، لا أنهم يقولون نعم دليل الحجية يشمل خبر الواحد غاية الأمر يحصل معارضة مع القرآن، بل في مثل هذا المورد أصلا لا يعملون بالخبر الواحد. ماذا يعني لا يعملون بالخبر الواحد؟ يعني لا مقتضي. ماذا يعني لا مقتضي؟ يعني انتفت المعارضة، يعني أدلة الحجية قاصرة عن الشمول لباء في حد نفسها. فيبقى دليل حجية الظهور يشمل دليل قطعي استند بلا معارض، انقطعت المعارضة. إذن المعارضة فرع، الاقتضاء فرع أن يكون الدليل لفظي. فإذا كان الدليل لبيا، على فكرة شايفين هؤلاء البحوث، هذه بحوث سواء اشتغلت بالأصول بالقرآن بالتاريخ بعلم الكلام، طالما عم تشتغل بالروايات أنت بحاجة له. هاي بحوث سيالة، عم تشتغل مطلب من مطالب التفسير، مرت رواية منافية لظاهر القرآن، قرآن قطعي منافية لظاهر القرآن. وأي نوع من المنافات؟ منافات غير قابلة للجمع العرفي، لأنه عم قلت معارضة مستقرة، يعني ما بيكون في تخصيص وتقييد. إذا بدك تعمل بالرواية بدك ترفع إيدك عن ظهور الآية. شو النتيجة؟ لا تحصل معارضة. الحجة هو ظهور القرآن، والرواية أدلة الحجية قاصرة عن الشمول إليها. وهذا رح يجي إن شاء الله اليوم، إن شاء الله رح نبلش بهذا البحث، وهو بحث أيضا جدا مهم، كتار ما بينتبهوا له، كتار لا ينتبهون إليه. هيك طالما الشيء بالشيء يذكر، وأنا في بالي هذا البحث إن شاء الله، ما بعرف الله عز وجل قداش بيوفقني بعدين هيك يشتغل فيه، ولو بحث لإلي يعني تفصيلي بمرتبط بتفسير القرآن بالقرآن، واللي بنسمعه أحيانا شايفينه على اليوتيوب من البعض هجوم على تفسير القرآن بالقرآن ونظرية العلامة وكلام غريب. طبعا بين قوسين أعاظم قالوا بنظرية تفسير القرآن بالقرآن، السيد الخوئي بصراط النجاة والميرزا التبريزي لا يعلق على جواب السيد الخوئي، بيسألوا للسيد الخوئي شو رأيك بتفسير القرآن بالقرآن، يقول أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ميزة الجواد رحمة الله عليه أصلا ما بيعلق، فضلا عن سيد عبد الأعلى السبزواري بكتاب مواهب الرحمن، أصلا أول صفحتين بالمقدمة بيقول منهجنا تفسير القرآن بالقرآن. على أي حال كتار قالوا بنظرية التفسير، لكن بالنسبة لعلامة الطبطبائي البعض ماذا قال؟ اعتبر أنه هذه النظرية أنه كأنها نعوذ بالله يلزم منها شو؟ يلزم منها ترك العترة، أنه نحن مش بحاجة للعترة. طبعا العلامة له أكثر من كلام، أنا عم بحكي له يعني يرد عليه من قبل البعض أكثر من إشكال، ولو أنا بنظري لا يرد ولا إشكال من هذه الإشكالات، لكن البعض هكذا من نظرية تفسير القرآن بالقرآن إجا سؤال أن لا يعتمد على الروايات، لا يعتمد على الروايات، فإذا حسبنا كتاب الله. طبعا هذا ليس بصحيح. أول شيء بالمجلد الخامس بتفسير الميزان عنده بحث، الإخوان يراجعوا بحث مفصل هناك، بيقول أعظم سلما سلم بها علم القرآن بأن تركت العترة في مقام فهم القرآن. هل يعقل لشخص، هذه قاعدة كلية، هذه أشبه بالمحكمات من العلامة، يعتبر أعظم مصيبة ابتلي بها الباحثين بالقرآن، طبعا من أهل العامة بكون عم بيحكي، بأنهم عملوا بالقرآن وتركوا العترة التي هي الثقل الثاني للقرآن لن يفترق. ولذا أنا بدي لكم أمر، أنتم فتشوا هذا تفسير الميزان 20 جزء، هل توجد رواية في تفسير الميزان؟ أنا مرة قلت له لأحد الأخوان، قلت له هذا تفسير الميزان، هل توجد رواية واحدة لكن وجد لهذه الصفات؟ واحد، كانت صحيحة سندا. اثنان، كانت واردة في مقام التفسير للتطبيق. ثلاثة، هذه الرواية قابلة للجمع العرفي. لماذا قابلة للجمع العرفي؟ لأنه إذا ليست قابلة للجمع العرفي دليل الحجية لا يشمل خبر الواحد. ولذا إذا في رواية غير قابلة للجمع العرفي لم يعمل بها العلامة الطبطبائي تكون على مقتضى القواعد الأصولية، هذا اللي ذكره السيد الخوئي بالمصباح، واللي ذكره الشهيد الصدر بالكتب الدرسية، والمذكور بالكتب الأصولية. يعني مش بس هذا مطلب الحلقة الثالثة، هذا مطلب الأصوليين. إذن ويكون عندنا خبر قابل للجمع العرفي عن نحو التقييد والتخصيص وهيدي الأمثلة، ولم يعمل به العلامة الطبطبائي. في عندنا رواية صحيحة سندا وورد، ما تقول لي عندي رواية ضعيفة سندا، ضعيفة سندا ما بنستفيد منها بالاستحباب، بالاستحباب ما بنستفيد منها بالاستحباب، لذا خليها تكون صحيحة سندا. اثنان، واردة في مقام التفسير مش في مقام التطبيق والجري. ثلاثة، قابلة للجمع العرفي، لأنه إذا ليست قابلة للجمع العرفي ليست حجة. هل توجد هكذا رواية كانت بين إيدين العلامة والعلامة لم يعمل بها، ترك عجنب وعمل بالقرآن الكريم ليقال بأنه لم يلتزم بالتفسير الروائي، لم يلتزم بالروايات، مش التفسير الروائي غلط، لم يعمل بالروايات. تفسير الروائي يعني منهجية الروائية، هذا ما أقصد منه. تعبيره بمقدمة الميزان، تسير حيث ما صارت الرواية وتقف حيث وقفت الرواية. أي إضافة، لأنه بين قوسين أيضا هذه هلأ ذكرتها بمقدمة تفسير الميزان راجعه، لما ذكر منهج التفسير ذكر المنهج الروائي. لو كان لا يقبل العمل بالروايات كان يقول لا أقبل بتفسير الرواية، نستنطق القرآن، بينما لم يشكل هذا الإشكال. ماذا أشكل؟ قال هذا المنهج يلزم منه العمل بالرواية حيث ما صارت والوقوف حيث ما وقفت. يعني الآيات اللي ما فيها روايات ما بنعرف تفسيرها، هذا كان إشكاله. على أي حال هذه هيك نكتة جانبية نقرأ. يقول الرابع، ينبغي أن يعلم أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا، كان ببطون كلامنا هناك فرضية نحن بنينا عليها، وصار واضح ليش نستبطن، لأنه عم بيقول شو، نقيد الإطلاق، لا نعمل بالإطلاق مثلا بمورد الحجية التخييرية، أو هنا نستبطن افتراضا، إذ لا معنى لأن يعارض دليل حجية الظهور دليل حجية السند إلا إذا كان دليل حجية السند له إطلاق لمورد الخبر الظني السند المعارض لقطعي السند ظني الدلالة. لذا ذلك الكلام اللي كنا عم نحكيه كان بأحشاء مبني، مبني على ماذا؟ على أن أدلة حجية السند لها إطلاقات. نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة عن إطلاقها، يعني لها إطلاق. إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والإجماع. طب الأدلة اللفظية ماذا؟ لاحظوا هذه عبارة جدا مهمة، ترى هذه عبارة كلية، هي بتنفع ببحث حجية خبر الواحد. لاحظ وين ذكر سيد الشهيد قبل ما ينتهي من القسم الثاني من الكتاب أخبار ماذا؟ قال والأدلة اللفظية والأدلة واو استئنافية والإجماع نقطة، والأدلة اللفظية ماذا؟ والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية، من تأسيس بمقام إمضاء ما عليه العقلاء، فتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية ماذا؟ وتتحدد بحدودها. يعني إذا الأدلة اللبية لا أطلاق لها ما فيك تقول إذا أتمسك بإطلاق الرواية، وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. النتيجة الأولى، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين، كيف؟ مشروطة بكذب الآخر. إن هذه صار مارد معنا أكثر من مرة، آخر مرة في الجلسة الماضية بآخرة، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث. ماذا كانت الثمرة؟ نفي الاحتمال الثالث، قلنا ما بتنفعنا للوجوب، لا تنفعنا للاستحباب، لكن تنفع لنفي الاحتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. هبدي يكون له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. شو يعني يشمل المتعارضين؟ أني بحسب هيك تجربتي أحيانا في بعض الكلمات الصغيرة قد تكون مفاتيح إذا واحد كتبها، يعني أني بحس هيك شو يعني تشمل المتعارضين؟ يعني المقتضي موجود، غاية الأمر طب لماذا لم تلتزم بالحجية؟ لوجود المانع. جيد. الآن يقول وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغير السيرة العقلائية فلا إطلاق فيها، يعني لا مقتضي، المقتضي ليس موجود للشمول، وبالتالي لا تقع طرفا بالمعارضة، لأنه ما تتقع طرفا بالمعارضة إذا المقتضي موجود، غاية الأمر في بالمقابل مانع، فيكون كل منهما مانع من الآخر. أما إذا المقتضي ليس موجود فلا تقع طرفا بالمعارضة فيبقى الآخر، هذا في مثل الأخير واقف على قدميه، أو بمثل الحجية التخييرية شو بيصير؟ ببطل في إطلاق. إذا ببطل في إطلاق لا معنى لأن تقول أقيد بكذب الآخر، تقييد بكذب الآخر فرع أن يكون يشمل الأول ويشمل الثاني. أما إذا كان بعد ما بيشمل الاثنين مقتضي لا يوجد، ولا معنى لأن تقول إذا أقيد الحجية بكذب الآخر فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسان، يعني لا مقتضي حينئذ فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور، حجيتين مشروطتين فرع أن يقال شو في مقتضي، يعني عم يشمل الاثنين، الاقتضاء موجود، هذا الأمر فيه مانع، إذا رفعنا المانع بمقدار رفع المانع يأخذ المقتضي أثره ويؤثر أثره في التقييد، أما إذا لا يشمله انتهينا. النتيجة الثانية، ما كنا واقعا كلام جميل جدا وقليل تشوفه بالكتب بهذا الترتيب العلمي، لأن الطلاب هالمنهجية العلمية ترتيب المباحث بالذهن، أعرف أنا بستأنس بهيك مباحث. الثانية، ما كنا نفترضه في حال التعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا. لاحظوا ما حكى عن الدلالة، لم يتحدث عن الدلالة، ترجع للحالة الرابعة والحالة السادسة من الحالات الست التي تقدمت في الأمر الأول، اثنيناتهم بينطبق عليهم هذه الصورة، لأن اثنيناتهم واحد قطعي سندا والآخر ظني سندا، ما الاختلاف من حيث الدلالة؟ جيد، ما كنا نفترضه، ماذا كنت تفترض في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا؟ طبعا مع عدم امكان الجمع العرفي، لأن إذا أمكن الجمع العرفي ماذا؟ انتهينا جمع عرفي، ولا بأس طالما بحثناها، هذه مرت معنا أكثر من مرة، وأني لعله راح عن بالي سابقا، يعني ما كنت منتبه لها، ما كنت ملتفت لها النكتة بكلمات السيد الشهيد، التفت لها مبارح أو قلت مبارح أو قلت مبارح، فعلقت على الكتاب والآن مرت. بمورد إذا كان أحدهم قطعي الدلالة مع ظني الدلالة، شو افترضنا نحن؟ افترضنا معارضة مستقرة. قد يأتي إلى 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 ذهنك أخي الكريم سؤال بأنه قطعي الدلالة وظني الدلالة، قطعي الدلالة يعني نص، ظني الدلالة يعني ظاهر، أليس من موارد الجمع العرفي حمل الظاهر على النص؟ حأرجع عيد، أحيانا من موارد الجمع العرفي حمل الظاهر على الأظهر، طب حمل الظاهر على النص أليس من موارد الجمع العرفي؟ لماذا جعلت من موارد شو المعارضة المستقرة؟ لاحظوا هلأ العبارة اللي ذكرتها، قال وهناك تكررت منه راجعوها، قال واحد ظني سندا والثاني قطعي دلال مع عدم إمكان الجمع العرفي، يعني الفرض بأنه لا يمكن الجمع العرفي. شو المقصد؟ لنفترض ببعض الموارد نعم يكون القطعي الدلالة قرينة على ظني الدلالة، لكن ببعض الموارد الثانية ليس هكذا، مش بكل الموارد دائما قطعي الدلالة وظني الدلالة بيكون في جمع عرفي بيناتهم، أحيانا يكون رفع اليد عن الظهور في ظني الدلالة مساوق لرفع اليد عنه كله، يعني غير قابل لجمع العرفي. ولذا السيد الشهيد سابقا راجعوها والآن قال مع عدم إمكان الجمع العرفي، لأنه عم يحكي عن التعارض غير المستقر. إذن ليس دائما وأبدا كلما وجدنا دليل شو قطعي الدلالة دليل آخر ظن الدلالة مباشرة قابل لجمع العرفي. نعم بجملة من الموارد نعم يصلح أن يكون قطعي الدلالة قرينة على ظني الدلالة، مثلا دليل بيقول أكرم العالم، دليل بيقول لا يجب إكرام العالم، لا يجب إكرام العالم نص في عدم الوجوب، أكرم ظاهر في الوجوب، هنا يمكن الجمع العرفي بأن يقال أكرم المراد منه الاستحباب، لأنه بكثير من الموارد حملناه على الاستحباب، بس ببعض الموارد ما لا تكون هكذا على هذا النحو. ببعض الموارد إذا بدك ترفع يدك عن الظهور فكأنك رفعت يدك شو يعني العرف يأبى رفع اليد عن الظهور حتى بمثل قطعي السند، ولذا يرى الظهور يبقى واقف مقابل قطعي الدلالة، يرى الظهور واقف مقابل قطعي الدلالة، يرى ظني الدلالة غير قابل للتصرف به بدركة شو قطعي الدلالة. وهذه التفاتة ما صرح فيها السيد الشهيد ولكن تخرج من كلماته. هذا كله بينعكس بكرة على قراءتنا للروايات، ولذا قلت لكم هالمباحث سيالة، أي بحث اشتغل فيه أخلاقيات بيرد فيه. إذن وعدم إمكان الجمع العرفي، جيد، ما كنا نفترضه، ماذا كنت تفترض بها الحالات سيدنا من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني؟ فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه، يعني المقتضي موجود، غاية الأمر يصلح كل منهما أن يكون مانع، وصلاحيته لمعارضة الآخر يعني صلاحيته لأن يكون مانع مقابل الطرف الآخر، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد، السيرة قصوره في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة، مقتضي لا يوجد معارضة المستقرة، لماذا؟ لظاهر كلام قطعي الصدور، بمجرد أن الكلام ولو ظاهر لكن ظاهر كلام قطعي الصدور، يقولون إذن لا ما بنعمل بخبر منافي للقرآن ولو القرآن على مستوى الظهور لا نعمل به، لا يعملون، لأنهم يرون اقتضاء الحجية له غير الأمر يقع طرفا للمعارضة من الشارع لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض، ما بيتعبدوا على النقد، على التعبد بنقل المعارض، هذا المعارض هذا النقل الذي ورد بالمعارض لا يتعبدون به لا يعملون به لا يلتزمون به لا يرونه حجة أصلا ولو نحو الاقتدار. انتهينا من البحث الثاني من المباحث الثلاثة في مباحث التعارض. الآن حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. سيد الشهيد يقول الروايات الخاصة في علاج التعارض على قسمه، القسم الأول بسميها روايات العرض على الكتاب، والقسم الثاني بيقول فلنسميها روايات العلاج. روايات العرض على الكتاب أين موردها؟ أين مساحتها؟ مساحتها في المورد الذي يكون عندي هذا المورد دليل ظني معارض لدليل قطعي، معارضة مستقرة لا يمكن الجمع. المدعى الآن نحن حليناها عبر شو؟ عبر أن السيرة ودليل لبي، صح؟ قلنا لا إطلاق فيها، لا مقتضي فيها للشمول للدليل الضمي. الآن مع غض النظر عن هذا الكلام، لعل شخص يأتي ويقول لا أنا أقول السيرة وعندي روايات أحملها على التأسيس ليس على الإمضاء، يعني المقتضي موجود، فلو سلمنا وجود المقتضي بأدلة الحجية للشمول للخبر الضمي ووقعت المعارضة مع الخطأ خبر القطعي السند، إذن للشمول لظني السند المعارض لقطعي السند، معارضة المدعى في روايات العرض على الكتاب، بأن روايات العرض على الكتاب تنظر إلى أدلة حجية السند وتقول هذه الأدلة لا تشمل ظني السند المعارض لقطعي السند، يعني تخصص أدلة حجية السند، نفس النتيجة ترى، بس سابقا قلنا من ناحية قصور في مقتضي الحجية يعني عبر السيرة، الآن من ناحية مش قصور في دليل الحجية، دليل الحجية ما في قصور في إطلاق، لكن عندي روايات خاصة تخصصه. إذا البحث الأول اللي نبحثه لمدة يومين ثلاثة يرتبط بروايات العرض على الكتاب، الهدف منا أن عندنا روايات، طبعا سيقول بعد قليل أنها مقسمة إلى مجموعات ثلاثة، لكن هذه الروايات الهدف منها تخصيص دليل حجية السند، يعني رفع اليد عن الإطلاق، تخصيصه بماذا؟ بمورد ظني السند الغير معارض مع قطعي السند، سواء لا معارض له أصلا أو له معارض ظني السند يبقى يشمل، بس على نحو الاقتضاء. أما الخبر الضمي السند المعارض لقطعي السند، روايات العرض على الكتاب تقول أدلة الحجية لا تشمل الضمي أصلا. إذا لا تشمل الضمي انتهينا، انتهت المعارضة، فيبقى دليل قطعي السند ظهوره حجة ونقطة على السطر، لكن طريقة عبر الروايات ليس عبر اقتضاء دليل الحجية، أن دليل الحجية ما في مقتضي. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للطائفة الأولى من الروايات. هذا بالنسبة للمجمع، هو عبر القسم الأول من الروايات، تعبير قسم. القسم الثاني من الروايات روايات العلاج، ناظرة إلى الخبرين الضمنيين سندا، خبري واحد تعارضا. القاعدة الأولية كانت تساقط، الآن عندنا روايات، هذه الروايات روايات علاج، إما تدل على التخيير أو على التعيين. يعني مثلا على التخيير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، كما مثلا نقل، أو روايات الترجيح مثلا خبر الثقة لنفترض، خذ بخبر أوثقهما أعدلهما، أو ما وافق الكتاب فخذ به وما خالف العامة مش هيك فاتركه. فإذا هذه بسميها سيد الشهيد روايات العلاج، والتفصيل يأتي بالتفصيل. البحث الثالث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين. قسم الأول ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون. عما قد، لماذا قال عما قد يكون؟ لأنه قبل قليل قال بناء على أن دليل الحجية دليل أدلة لبية ما في إلا اقتضاء، ولكن لو غضينا النظر عن ذلك الكلام لذا قال عما قد يكون. ما هو الذي قد يكون؟ يعني أخبار تأسيسية تدل على الحجية، وبالتالي بحد نفسها لها إطلاق فتكون مخصصة لها. ولذا قال إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، على أي نحو؟ على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون. هو مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما، مش هيك قلنا مقتضى القاعدة؟ التساقط عندما تعارض دليل التعبد بالسند مع دليل حجية الظهور. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب لترى هل قابلة للجمع العرفي أم ليست قابلة للجمع العرفي، بدك تعرضها على الكتاب لتشوف. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندان، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينان، مثلا مثل شو؟ الموافق للكتاب أو المخالف العامة، أو تخييران مثل بأيهما عملت من باب التسليم وسعك، على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط. ولكن يعني النتيجة شو؟ نتيجة التخيير أو التعيين، ما في تساقط، لأنه ستعمل بأحدهما معينا أو بأحدهما مخيرا. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. يبتدئ بالقسم الأول روايات العرض على الكتاب، يقول ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاثة مجاميع، يعني ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي، تحاشي عن الإمام أرفع شأنا، يتحاشى عن أن يكون قد صدر منه مثل هذا، يستنكر يستغرب، جيد، وردت بهذا اللسان لأنه هذا اللسان له دخل، يعني هذا الفهم له دخل. المجموعة الأولى ما ورد، سأقرأ هذا المقدار، ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي. استنكار وتحاشي عن ماذا؟ عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين. مثل ماذا؟ مجموعة عم بتقول، مجموعة الأولى يعني في عدة روايات، مثل ماذا؟ رواية من هذه الروايات، يقول من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. زخرف يعني كلام، يعني شو بدنا نعبر تعبير زخرف، عم بزخرف كلامه، عم بحسن كلامه، ظاهره جميل وباطنه قبيح، ظاهره حسن باطنه، ظاهره صدق باطنه كذب. ولذا الإمام أبدا حاشا أن يصدر من عندنا هكذا كلام، ظاهره جميل باطنه قبيح، مزخرف مزين، ليس هكذا. ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. ولذا قال السيد الشهيد هذه شو بيفهم منا؟ استنكار، تحاشي، لا يناسب شأن المعصوم هكذا، هكذا كلام مزخرف. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور، مش بس لم يصدر، ما قال لم نقله، ما لم يوافق من الحديث القرآن لم نقله، لم يقل هكذا، قال فهو زخرف. فهو زخرف في نقطة زائدة، ما هي؟ يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية. زخرف مولانا، كيف يمكن أن تجعل له الحجية من قبل الأئمة عليهم السلام؟ الإمام بيقول عنه زخرف، ثم بعد ذلك الإمام يجعل الحجية له، سواء حجية بالروايات على نحو التأسيس أو على نحو الإنباء والسكوت. لا يمكن، لا على نحو التأسيس ولا على نحو الإنباء. إذن وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب. يسقط عن ماذا؟ عن الحجية. طب شو النتيجة بتصير؟ ما ذكرناه، بأن أدلة حجية السند تصبح مقيدة، وبهذا تقيد دليل حجية السند، تقيد هذه المجموعة، هذه الروايات دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. لماذا؟ لأنه قبل قليل بناء على أنه دليل لب لا إطلاق فيه، ولكن لو سلمنا في إطلاق، كما لو أجا واحد قال أنا أستدل بالأدلة اللفظية وهي في مقام التأسيس، أو لم يتم السيرة السيرة وتمت الروايات في مقام التأسيس، حينئذ ستكون إذن على تقدير ثبوت الإطلاق نستطيع التقييد. وقد يستشكل في ذلك جيد، والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.